بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الطائفة الثانية ما ورد في حكم التماثيل، وفيها روايات عديدة. الرواية الأولى ما رواه البرقي عن أبيه في المحاسن عن ابن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نبات قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. وما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نبات قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. ورواه في الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام. فإذن الرواية في المحاسن وفي التهذيب وفي الفقيه، وهذا هو بحد نفسه قد يقتضي الوثوق بالرواية، ولكن هذه الرواية لما ترون من مضمونها الذي هو مضمون خطير جدا، يتحدث عن خروج عن الإسلام بفعل ربما لم يبني عامة الفقهاء على حرمته، يعني مشهور الفقهاء على الأقل، وهو تجديد القبر. ستمثيل المثال صحيح هو محل كلامنا، ولكن ربما هذا ما صار بناء على أنه حرام أصلا، فضلا عن أنه مخرج من الإسلام وتترتب عليه الآثار، آثار الخروج من الإسلام. فالأمر يستوجب الوقوف عند هذه الرواية لبحث جوانب عديدة منها. من أهم الجوانب في هذه الرواية هو متن الرواية، لأنه اختلفت فيه الكلمات إلى حد بعيد عليكم السلام. وأيضا من الجوانب الضرورية والأساسية سند الرواية، لأن الرواية فيها محمد بن سنان وفيها أبو الجارود، وقد حكم بعض القدماء فضلا عن المتأخرين والمعاصرين حكموا بضعفها لهذين يعني الرجلين أو لأحدهما بنحو مانعة الخلو. ثم أيضا ينبغي البحث في مضمونها ودلالتها، فلدينا في البحث عن الرواية عدة محاور. المحور الأول في البحث عنها هو البحث عن نفس ألفاظها وتحديد ما ورد منها بالضبط، لأن هذه المسألة هي وقعت موقع يعني وقع الاختلاف الشديد فيها إلى حد بحيث لا يمكن الوصول بالمعاني أو الألفاظ التي ذكرت إلى كلمة واحدة، إلى جمع الكلمة في هذا. نعم، وجدنا أن العلامة رحمه الله في عدد من كتبه في المعتبر والتذكرة والمختلف وربما في غيرها، وجدنا أنه عني بنقل احتمالات لسان هذه الرواية، يعني ألفاظ هذه الرواية. ربما كان أكثر ما ذكره العلامة جمعا لكلمات الأصحاب هو ما سجله في المختلف، العلامة في المختلف، يمكن أن تراجع علامة في المختلف لتجدوا تفصيل قوله، وقد سجلت أكثره يعني أقرأه عليكم. قال رحمه الله، قال العلامة: روى الشيخ وابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. قال الشيخ وابن بابويه يعني يقصد، قال رحمهم الله: قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الحديث وتأويله، فقال محمد بن الحسن الصفار، الصفار يقول جدد، هو من جدد بالجيم لا غير، وكان يقول الصفار كان يبني يقول: لا يجوز تجديد القبر وتطيين جميعه، بحيث هو يعد كأنه قبرا جديدا، تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعدما طين أولا، يعني ربما يدفن الميت ثم لا يطين القبر، يبقى متروك مدة ثم يأتي أهله بعد 40 يوما أو أكثر فيطينونه، هذا بعد ما يعتبر تجديد لأن هذا من أول هو لم يطين، واضح إن شاء الله. فهو يقول المحرم، هكذا يبني الصفار، المحرم هو تجديد القبر بمعنى تطيينه بعد تطيينه، وعادة عندما يقول التطيين لأن كان هو المتعارف في مصداق التجديد، وإلا في عصرنا ربما يكون بأمر آخر غير التطيين، أمرا شبيها بالتطيين، واضح إن شاء الله. نعم، لو مات فطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن تجدد، القبور القريبة من ترتب ترمى من غير أن تجدد، هذا كلام الصفار اللي هو مبني على أن الكلمة هي التجديد كما هي موجودة أيضا في النسخ التي بأيدينا الآن، أو على الأقل في بعض النسخ، النسخ المعروفة. وقال سعد بن عبد الله: إنما هو حدد، سمو جدد، مو من جدد قبرا، من حدد قبرا، وراح يختلف المعنى. إنما هو حدد بالحاء غير المعجمة، يعني به من سنم قبرا، يعني جعل له حدود، سنم لعله مأخوذ من السنام، يعني القبر يكون بهيئة تشبه السنام، سنام البعير مثلا، فإذا صار عندنا خلينا نقول قراءة أخرى أو مثلا لفظ آخر للحديث. وقال أحمد بن أبي عبد الله البرقي، البرقي رحمه الله قال: إنما هو من جدث قبرا، بالجيم والثاء المنقطة ثلاثا، جدث، ولم يفسر معناه. سبعد هذا يجي إن شاء الله حديث عن تفسير جدث، يخرجون من الأجداث صراع الجدث، ولعله جدث أو الجدث، ظاهر الجدث، لعله هو أصلا معنى القبر الأصلي هو هذا، يعني هو مكان الدفن. زين، فشنو معنى جدث حتى ما تبقى غامضة؟ ربما قلت لكم سيأتي، يقال يعني أنه القبر يكون قبرا مرة أخرى، يعني يأتي البعض يشوف هذا مكان قريب مناسب يحفر قبرا سابقا ثم يدفن فيه، قبر موجود، هو يجي يجعل القبر قبرا من جديد، جدث قبرا يعني جعل القبر قبرا، يبقى ما عبر بنفس اللفظ، غير. هو معنى القبر الأساسي في اللغة هو هذا، والقبر يقال أنه استخدم كناية، يعني هو يقبر يعني يخفى وما أشبه ذلك، يعني المعنى الأصلي للقبر هو هذا جدث. ثم قال أبو عفان، قال الشيخ: ويمكن أن يعني به النهي أن يجعل القبر دفعة واحدة قبرا لإنسان آخر، لأن الجدث هو القبر، فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه. هو هذا مباشرة ذاكر العلامة التفسير اللي الآن ذكرته بخدمتكم. يعني ماذا؟ يعني أن يحفر القبر فيقبر به شخص آخر وهو ما زال بعد قبرا لم يندرس تماما. كفد بيت من روائع المعري، جميل، واحد يذكره شوية لطف الجو الجاف. أحسنت. رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحكا من تواتر الأضداد. على أي حال، ثم قال أبو جعفر بن بابويه رحمه الله: والذي أذهب إليه، ذكر معنى الرابع، يعني لحد الآن صار عندنا ثلاث معاني. ثم قال أبو جعفر بن بابويه رحمه الله: والذي أذهب إليه أنه جدد بالجيم ومعناهما نبش قبرا، لأن من نبش قبرا فقد جدده، فهو يبني على المعنى الأول الذي ذكره لعله الصفار. من كان هو صاحب المعنى الأول؟ بل الصفار اللي هو جدد، لكنه يفسره تفسيرا آخر، لكنه يفسره بتفسير آخر. فماذا يقول؟ ومعناه من نبش قبرا، لأن من نبش قبرا فقد جدده. شنو معنى هذا الكلام؟ هو النبش كأنه خلاف التجديد، تخريب القبر. يقول لا، لأن من نبش قبرا فقد جدده وأحوج إلى تجديده، وقد جعله جدثا محفورا. ثم قال ابن بابويه: وأقول إن التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار، والتحديد بالحاء غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله والذي قاله البرقي، من أنه جدث، كله داخل في معنى الحديث. يعني حاول ابن بابويه أن يصل إلى كلمة واحدة مشتركة في معنى الحديث، لكن بهذا الذي تراه من الإغراق في التأويل وحمل الكلام على خلاف ظاهره بلا قرينة واضحة. شلون يصير عندنا جمع تبرعي بين الروايات؟ إحنا نصير عندنا جمع تبرعي بين القراءات للحديث، ماكو في الدليل واضح على ذلك. على أي حال، هذا كلام ينبغي أن ننظر فيه، لأنه هو صدر من ذلك الجيل الأول اللي هو أقرب إلى عصر النص. وأقول إن التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار، والتحديد بالحاء غير المعجم الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله والذي قاله البرقي، من أنه جدث كله يعني كل هذه المعاني داخل في معنى الحديث، وإن من خالف الإمام عليه السلام في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الإسلام. هذا تأويل آخر، الخروج من الإسلام ما يعتبر عاقبة أو جزاء لمن فعل، وإنما لمن استحل ما فعل. وهذا أيضا تأويل واضح إن شاء الله. مو بس انتهاك حرمة، لا عفوا، يعني يستحل ما حرم الله، يعني هو يبني على أنه هذا الأمر جائز وهو يدري أنه حرام، فش راح يصير؟ كأنه يرد على رسول الله، يرد على الله ما شرعه، وهذا أمر عام بعد، مو بس بالقبر، في أي شيء إنسان إذا يوصل إلى هذا الحد من الرد والتكذيب للرسالة أو كذا، هو هذا بعد ربما هو يرجع إلى تكذيب، يعني إلى إنكار ضروري بعد راح يصير إلى آخره. قال: والذي أقوله في قوله عليه السلام من مثل مثالا، تتمت كلام ابن بابوي، يعني به من أبدع بدعة دعا إليها أو دعي دعا إليها لابد أو وضع دينا فقد خرج من الإسلام. هذا الكلام أنت قطعا ما تقبل بأنه ما ينسجم ويا ظهور الحديث، لكن هذا مهم جدا أن نقرأه عند قدماء الأصحاب، لأنهم وجدوا أن هذا الحديث مخالف لمرتكزاتهم الشرعية بحيث لا يمكن القبول بظاهره، فصاروا بصدد تأويله. هذا مهمة جدا، لأن هذا تنفعنا إحنا إذا بنينا على الحكم وبنينا أنه هذا يؤدي على الأقل يدل على الحرمة، بل على الحرمة المغلظة بدرجة عالية، هذا على أقل التقادير، مو إلا نبني على أنه يؤدي إلى الكفر. هذا راح يصير النتيجة هواية مهمة في ما نحن بصدده. أما إذا وجدنا أن الأصحاب أو على الأقل بعض الأصحاب يحمل الحديث على خلاف ظاهره وكأنه عنده مبرر في هذا ويحاول أن يجعل مناسب للمرتكزات العامة، فيأول حدد وجدد وكذا، ويأول المثال أيضا ويربطه بماذا؟ يربطه بقضية البدعة، مثل مثالا، هذا كلش خلاف ظاهره، فأيضا يحمل على محمل آخر. كل ذلك من أين؟ يعني من البحث في نفس تقريبا كله أو غالبه من نفس الفهم. والذي أقوله، لاحظوا كلام ابن بابوي رحمه الله، والذي أقوله في قوله عليه السلام من مثل مثالا، يعني به من أبدع بدعة دعا إليها أو وضع دينا فقد خرج من الإسلام. فهو اللي قال ماذا؟ هو هذا تعبير خرج من الإسلام، يجد أن هذا الأمر ما يمكن البناء عليه والقبول بظاهر الحديث، فلابد أنه يؤول. وقولي في ذلك، هذا الإفراط في التأويل اللي هو كلش خلاف الظاهر، لكن شوفوا الموازين، هذا المفروض يصير هو بعد معلم لنا جميعا. يعني وقولي في ذلك قول أئمتي صلوات الله عليهم، فإن أصبت فمن الله، على ألسنتهم، وإن أخطأت فمن عند نفسي، يعني ما أعقد عليه قلبي، مو هذه التأويلات، بل هو ما عليه واقع الحال عند أئمتي. والأئمة دورهم ماذا؟ هو ما أجرى الله على ألسنتهم، يعني هم دورهم هم التعبير عن الله عز وجل، في القضية هي مرتبطة يعني العبودية لله والتسليم لله سبحانه وتعالى. باختصار شديد هذه الكلمات واقعا الإنسان المفروض إذا كان يقدر واحد يكتب على قلبه في كل عمل الفقهي، يكتب هذه الكلمات ويخليها هي القرينة المتصلة الحاضرة في كل شيء، وهذا يصير من الضروريات جدا، لأن هذا من جانب يحميه من القول بغير علم، بل من رد بعض كلام الله ورسوله، والذي قد يخر فيه كما يخر الإنسان ما بين السماء والأرض من جانب، ومن جانب آخر يبقى دوما كل ما يصل إليه ما يبني على أنه هو هذا نهاية العلم، فيبقى دوما يبحث، ربما كان هناك شيء آخر وهو لم يعرفه بالضبط، فهذا هو يشجع على البحث العلمي. فإن أصبت فمن الله على ألسنتهم وإن أخطأت فمن عند نفسي. هذا كلام الصدوق اللي واضح أخذنا من معطيات الرئيسة. بعد هذا الأمور تفاصيل ما كاتبيها إن شاء الله هي بعد تصير واضحة عند الأعزة، أنه هذا خلاصة أنه لا يملك. والصدوق هو من أهل التعبد،
ابن
بابوي عفوا، اللي هو بعد هذا مدرسة القميين، وهذه يعني حالة التعبد اللي عندهم الشديدة بنصوص الألفاظ، لكنهم مع ذلك وجدوا أن هذا الأمر لا يمكن البناء عليه، لا بد من أن يؤول. وهذا شيء مهم جدا في فهم الحديث. قال الشيخ رحمه الله: وكان شيخنا محمد بن النعمان رحمه الله المفيد يقول إن الخبر عدة تأويل خامس راح يصير. إحنا مو ذكرنا أربعة لعله. لا الشيخ يعني ظاهر الشيخ الطوسي. وكان لا هذا شيء آخر بعد ما كملنا كلام ابن بابوي. الآن العلامة رحمه الله اللي هو صاحب هذا الجمع قلنا للكلمات رحمه الله، العلامة بعد ما ذكر كلام ابن بابوي وتفاصيل الكلام عطف أيضا على ذكر كلام الشيخ رحمه الله. الشيخ يذكر كلام المفيد، كلام شيخه شيخ الطوسي يذكر كلام شيخه المفيد. قال الشيخ رحمه الله: وكان شيخنا محمد بن النعمان رحمه الله يقول إن الخبر بالخاء والدالين، يعني خدده، وذلك مأخوذ من قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود. والخد هو الشق في الأخدود، هذا يشقون حفر في الأرض ويعذبون فيها ويضعون فيها النار ويعذبون فيها النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود إلى آخره. وعلى هذا بناء على كلام الشيخ المفيد سهو كأنه ينقله كأنه جازم، وعلى هذه الرواية يكون النهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه، فش راح يناسب؟ راح يناسب أنه جدد يعني بعض الاحتمالات السابقة، إما ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد بن علي بن بابوي. فيصير شق القبر هذا أمر بانتهاك لحرمة الإسلام، وهذا خرج مثلا من الإسلام إلى آخره بهذا تغليظ الحرمة، إما ليدفن فيه، فالشق هذا أعم من أمرين، إما أنه يراد منه أن يدفن فيه، وإما يراد منه أن ينبش الميت وتنتهك حرمته، هذا راح يصير مطلب آخر. وقول ابن بابويه يعطي تحريم ما ذكر علماؤنا كراهيته. قول ابن بابويه كأنه يعطي فسحة للحرمة، وهو محمول على من فعل ذلك مخالفة للإمام عليه السلام. يعني ماذا؟ يعني هم فارغين عن الكراهة، يقول احنا هذا الحديث نفهم منه الكراهة. ابن بابويه في بعض ما ذكره كأنه يبني على الحرمة، وهذا البناء على الحرمة على أي أساس؟ مو هذا يتصادم مع بناء الأعلام على الكراهة، وإنما هذا لأنه حمل الأمر على أنه جاء به مخالفة للإمام، يعني كأنه يتعمد المخالف الإمام بعنوان المخالف، كما هو رأينا في كلمات ابن بابوي اللي نقلها العلام، يقول أنه هذا اللي يفعل ذلك يستحل ذلك. ذكرنا الآن العبارة، فالآن هذا الحديث للشيخ الذكرى ربما يشير إلى ذلك الكلام عند ابن بابوي، فهذا يدل على أن من يبني على الحرمة لابد أن يؤول، وإلا مو معقول أنه يبنون على الحرمة كأنه هكذا. شوفوا الارتكاز مو بعد ارتكاز شخص أو شخصين، وإنما ارتكاز ذاك الجيل تقريبا، يعني قميين وبغداديين. واضح عندكم الشيخ والمفيد بغداديين، وابن بابوي قمي. وبالنتيجة سعد هو ذكر كلامه يعني، بس هو أيضا ظاهر يصنف على القميين. على أي حال ابن الوليد هم قطعا قمي بعد. ملخص الفكرة، ملخص الفكرة أن الأخيرة بالخصوص، خلينا نلخص الفكرة كلها لأن احنا انتهينا من هذا. احنا وجدنا أن الأعلام يختلفون في قراءة الحديث. إذن احنا أمام حديث مضطرب النسخ، وهذه قضية قد تعطل دلالته، واضح إن شاء الله، بس تعطل دلالته مو فيما نحن بصدده من حيث المثال، وإنما من حيث تجديد القبر أو تحديد القبر أو تجديد القبر أو تخديد القبر إلى آخره من الاحتمالات التي ذكر. الشيء الآخر الذي هو يجمع من ما بين السطور أنهم فارغون عن أن هذا الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره، وأنه لابد من تأويله، وأن هذا الأمر لابد أن يرجع إلى الكراهة، وإذا حملناه على الحرمة فالحرمة لابد أن يؤول الجزاء الحديث فيها. وإحنا عندنا شرط وجزاء، من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج، موشي هذا نقصد الجزاء بعد واضح. يعني يحمل الجزاء في الحديث على ماذا؟ يحمل على أنه استحلال أو رد لكلام المعصوم، إيش يحمل؟ وإلا بدون ذلك المفروض أنه الحديث لا يمكن استفادة ما سوى الكراهة منه. هذا يصير خلاصة المطلب لهذا الكلام الأخير اللي أنتوا سألتوا عنه. وأما السند، السند بل
الشيخ
المفيد
عن
لا ما لاحظنا يوسع الحرم. يقول أنه وقول ابن بابويه يعطي تحريم ما ذكر علماؤنا كراهيته، وهو محمول، محمول على من فعل ذلك مخالفة للإمام. طبعا هو احنا وجدنا في كلام ابن بابويه حمل، بعد مو هو يحمله. هنا العبارة احنا سبعا مو بصدد نقد كلمات الأعلام ونوصل به إلى نتيجة، احنا هذا كلامهم أهم شيء عندنا أنه يعبر عن مرتكزاتهم اللي هي لا تقبل بدلالة الحديث عن الحرمة، هذا كلش مهم، ويعبر عن الاختلاف الحاد في ألفاظ الحديث. هذان الأمران المهم عندنا. أما أنه احنا نقف نأيد أحد القولين مثل ما بعض الأحيان نذكر كلام صاحب المناهل وكلام صاحب الرياض ونرجح أحدهما ثم نختار كلام الجواهر ونقول مثلا هو الصحيح، هنا الأمر مختلف. هنا إحنا بعدين قضية مستدلال ولا استظهار حتى نقول شنو هو الظاهر، وإنما إحنا نريد نستطلع ارتكاز الجيل الأول القريب جدا من المعصومين في فهم الحديث، هذا من جانب. ومن جانب آخر إحنا مهتمين أن نعرف لفظ الحديث ما هو، وهناك خلاف في لفظ الحديث، صحيح؟ يبقى هذا الاهتمام في لفظ الحديث هذا ما يوصل إلى ما نحن بصدده في قضية من مثل مثالا، وإنما في قضية القبر. أما تمثيل المثال هو يبقى نفس على حالة، لكن هذا الأمر الارتكازي الذي لا يهضم ولا يقبل، لم يقبل عند الأعلام اللي هم أهل تعبد، اللي هم حذرين جدا ويبنون على ما يقوله الأئمة، مو ناس أهل جرأة في مقابل الأئمة يعني جدا هم، لكن هو عندهم وضوح تام في أنه هذا الحديث ما يمكن قبوله خلاف المرتكزات. لاحظوا هذه النقطة مهمة، ولا يجي واحد هو طبيعته عنده جرأة ما يقبل بعض الحقائق، هذا أصلا كل قيمة ما إلى توقفه، أو واحد من المتأخرين لمرتكزاتهم ربما تكون متأثرة بالأعراف أو بالتراث الفقهي بالقناعات قناعات الفقهاء، هذا هم ما راح يأثر ارتكاز. أما ذلك الجيل القريب جدا هذه مرتكزاتهم جدا قريبة من عصر الأئمة صلوات الله عليهم، فلعلهم يجدون سيرة على ذلك وضوح أن هذا الأمر ما واصل إلى هذه الحال. ولهذا الارتكاز اللي يكون في ذلك العصر هو عادة ما يكون توأم السيرة في تلك العصور، سيرة المتشرع، وذيك السيرة هي المهمة اللي هي قريبة جداً وهي معبرة عن موقف الشارع. على أي حال، وأما السند يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.